بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أحبتي في التوحيد في العبادة، أي لا يزال الكلام في الصفات السلبية، وبالتحديد في مطلب الأول وهو لا شريك له. وقلنا أنه في هذا البحث والمطلب يبحث فيه التوحيد، ومن أهم ذلك أنه التوحيد الذاتي والتوحيد الأفعالي. التوحيد الذاتي قلنا الأحدي والواحدي، والتوحيد الأفعالي هو تارة توحيد في الخالقية فلا خالق إلا الله، وتارة الثاني توحيد في الربوبية فلا رب ولا مدبر سواه، والثالث الذي نحن الآن بصدده هو التوحيد في العبادة فلا معبود سوى الله تعالى. كما تعرفون أحبتي، بينا في المباحثات السابقة النقاط الأربعة مع الأدلة عليها، وصل بنا الكلام بالتحديد التوحيد في العبادة. ماذا يراد بالتوحيد؟ التوحيد مطلقا، عفوا، ما يراد بالعبادة؟ العبادة ماذا يراد بها مطلقا، يعني لغة؟ لغة يراد بالعبادة هو مطلق الخضوع، مطلق الخضوع، مثل الخضوع لوالديك، أو مثلا خضوع الزوجة للزوج، وهكذا. هذا لغتان لا كلام لنا فيه. أما اصطلاحا، أي باصطلاح المتكلمين، يراد به العبادة، يراد بها في اصطلاح المتكلمين يراد بها الخضوع مع الإيمان والاعتقاد للمخضوع له بأنه رب، بأنه إله، يعني أنا اللي أخضع له مع اعتقاد بمن؟ بما أخضع له، بما أطيع، بما أبدو. نعم أحمد، هذا من جهة. ولذلك أشار هنا المصنف أنه من أبرز سمات التي تميز الموحد عن المشرك، فكل من يعبد غير الله أو يعبد شيئا آخر فهو ماذا؟ مشرك. ومن أبرز ذلك، ولذلك أكد الإسلام في صلواتنا يوميا، أي على الأقل 10 مرات نقول ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك أيضا صرح القرآن والأنبياء على ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بيّن ونستنتج من ذلك نتيجتين في هذا البحث. النتيجة الأولى نقول لا معبود سوى الله، النتيجة الثانية مجرد تعظيم وتبرك. أنه أحيانا خاصة أهل الشيعة شو يقولون؟ أنه أنتم شو تعبدون؟ تعبدون أهل البيت، هذا ما نسمع منه كثير. يقول لا يصح أن يعبد إنسان، أي إنسان يعبد منا، يعبد أحد دون الله تبارك وتعالى. واضح أحبتي؟ أنه من أبرز وأفضل مصاديق العبيد من هم؟ هم محمد والمحمد، وصح؟ لذلك هم عبيد. ولذلك يوميا نقول ماذا؟ في الصلاة أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صح؟ بالتشهد. فإذا نحن نقر بالصلاة بأنه محمد عبدا لله تبارك وتعالى، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام. فلا ندعي نحن كإمامية ذات، لا ندعي بأنه نحن نعبد الله، نعبد أمير المؤمنين أو نعبد رسول الله أو نعبد ما شابه ذلك. لا لا لا، هذا الكلام خطأ. فالنتيجة هذا من جهة. من جهة أخرى النتيجة أيضا اللي نوصل لها أنه أحيانا مثلا نقول شوف مثلا البعض منا يذهب الزيارة وما شابه ذلك، إحنا اللي خاصة مثلا الإمامين اللي هو هذا المذهب اللي نتعبد به اللي هو قول المعصوم بخلاف غيرنا يأخذ من كلام ابن تيمية. ما هو كلام ابن تيمية اللي واضح له عناوين هل وزغرفة شيخ الإسلام وما شابه ذلك؟ نحن نأخذ من رسول الله، الله عز وجل أمرنا باتباع رسول الله، أمرنا باتباع آل البيت، فنأخذ من هؤلاء. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ فلذلك نحن الخضوع والتذلل والمحبوبية والولاء للرسول والولاء لأهل البيت هو ماذا؟ هو في طول ولاية الله تبارك وتعالى، أي أنه لا أنه مستقل العبادة أنهم الطاعة لهؤلاء الأئمة أو الخضوع لهؤلاء الأنبياء، لا أنه مثلا على نحو الاستقلال، لا في طول أنه الله عز وجل هو أمرنا بالاتباع. ولذلك يشير هنا في آيات هذه المباركة يقول في القرآن الكريم عدد مصادر، مثلا السجود أمر الله عز وجل الملائكة به من السجود لآدم، فهذا السجود والخضوع عمل تام كما تعرفون. أما ماذا؟ هذا السجود ليس شركا لله، بل هو الله عز وجل هو الذي ماذا؟ هو أمر بذلك، ولكن لا يشرك بأنه أحد معه، لا، وإنما أراد أن يبين للملائكة. نجد أسرار هسه في محلها نذكرها، يبين أنه هذا أنه أفضل مخلوق هو آدم في وقته، فإنه هذا أنه الإنسان أفضل من الملائكة، وأسرار عديدة في محلها إن شاء الله تعالى ربما نأخذها. هذا من جهة أنه سجود أخوة يوسف له، هذا أيضا هذا ناشئ بما وأنه عبادة مستقلة وخضوع مستقل، لا. أو مثلا من المظاهر العرفية الكثيرة التي نراها مثلا كتقبيل يد العلماء احتراما لهم، وتقبيل المصحف تبركا، وتقبيل ذراح الأنبياء والأئمة وأوصياء، وزيارة الموتى، الله عز وجل هو الذي صرح بقرآنه. أو مثلا القرآن الكريم صرح محبة بعض الأولياء، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وما شابه ذلك، هذا من مظاهر الاحترام والتبجل وغير ذلك. هذا بعد احنا نطبق عبارة بعد ما كل شيء التوحيد في العبادة. طب الله يجزاكم الله خير. أنا عندي صفحة 173 التوحيد في العبادة من أبرز السمات التي تميز الموحد عن المشرك، فكل من يعبد غير الله أو يعبد شيئا آخر فهو مشرك، ولذلك أركز الإسلام عليه وجعله شعارا للمسلمين يرددونه كل يوم مرات عديدة في صلواته، وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما صرح القرآن الكريم بأنه الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ إلى الشعوب العالم جميعا وهم يدعونهم إلى العبادة لله وحده وترك عبادة من سواه، كما يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان التوحيد في العبادة بهذه المثابة من الأهمية، فمن الضروري ماذا جدا؟ معرفة حقيقة العبادة وحدودها التي تصح الإطلاق لموحد والمشرك، وليعلم من ذلك وجه الانحصارها بالله سبحانه وتعالى. ما هي حقيقة العبادة؟ العبادة هي الخضوع الناشئ عن الاعتقاد خاص هذا ما هذا اصطلاح، هذا بالاصطلاح العباده هي خضوع ناشئ عن اعتقاد خاص، هو اعتقاد خاضع ان المخضوع له هو خالقه وربه، اي ماذا المخضوع اللي بيناه هو هذا بالاصطلاح المتكلمين. ذكرنا مثال عبادة لغة واصطلاحا هذا بالاصطلاح، أي هو مالك شؤوني لشؤون العباد كلها في دينه ودنياه وآخرته. لا الملك عندنا ملك اعتباري وملك حقيقي. الملك الاعتباري شنو يراد به؟ يعني الملك الاعتباري هو غير قابل للزوال، هذا ملك حقيقي. الملك الحقيقي، الملك الحقيقي هو غير قابل للزوال، وهذا ماذا له تبارك وتعالى. أما الملك، أما الملك الاعتباري، الملك الاعتباري هو الذي يقبل الزوال والتغير، يعني يقبل الانتقال. حتى الآن مثلا تملك سيارة، بعد ما مثلا تبيع أو مثلا تنتقل لذلك العالم تروح السيارة من ملك آخر، بيتك الآن أنت ملك، تنتقل ذات العالم يجي تجري يوم هذا لورثة ملك، واضح؟ يسمونه بالفقه هذا ملك قهري، يعني مثل الورث الميراث. يجي لها تفصيل بالفقه. لكن شو نقول عندنا الملك بشكل عام، عندنا ملك اعتباري وملك حقيقي. الملك الاعتباري هو الذي يقبل التبدل، يقبل الانتقال، الزوال، هذا شو يسمونه ملك اعتباري، يعني قابل للتلف، قابل للزوال. زين الملك الحقيقي هو غير ذلك، غير قابل للزوال، غير قابل للتلف، غير قابل للانتقال، هذا ملك حقيقي. هذا فقط وفقط الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى. نعم تضيف ذلك، اذا احس الانسان بملوكيته كامله في جميع شؤونه المعيشيه والاخروه التي هو صائر اليها حسب ملوكيته هذه، موجود اخر وخالقه ورازقه وارزقه، نعم جميعا، نعم يفعل جميع ذلك بقدرته المطلقه واستقلاله التام واحاطته الشامله بالوجود وما فيه، وكل ما سواه مفتقرا اليه محتاج في وجوده وبقاء الى فيض وجوده. اذا اعتقد الانسان بذلك ايمان اعتقاد اي اعتقاد فانه سيلجأ إلى تجسيد إحساسه هذا بألفاظه وأعماله الخاصة، تحمل جميع مظاهر الخضوع والخشوع والانقياد والتسليم، محاولا بذلك أن يوفي ربه بما يراه له من حق ومنة عليه في جميع شؤونه وجوده. فهذا هو الذي يسمى عبادة. ونستنتج من هذا البيان نتيجتين: النتيجة الأولى لا معبود سوى الله، على ذلك البيان المتقدم، على ذاك البيان المتقدم يكون استحقاق العبادة من شؤون الخالقية والربوبية. فمن كان واجب الوجود غنيا غنى مطلق عن كل شيء، وكان خالقا للوجود بأسره وربا مديرا لشؤونه، فهو مستحق للعبادة. وإذن ماذا؟ وإذ لا واجب ولا خالق ولا رب سوى الله، كما تقدم إثبات ذلك وجميع ذلك فلا معبود سوى. النتيجة الثانية مجرد التعظيم والتبرك والتوسل شنو؟ ليس عبادة، لا، وإنما هذه وسائل، وسيلة نحو الله عز وجل. أنا أتقرب عندما أروح للزيارة للمعصوم للنبي، هذه زيارة لمن؟ أنا ما أحتاج معنويا، باعتبار تعرفون الإنسان معبى من جنبتين، جنبة مادية وجنبة معنوية. أحبة هاي الجنبة المادية، هذا الجسد الإنسان يحتاج إلى غذاء ولا لا؟ يحتاج إلى غذاء، وهذا الغذاء معروف، الوجبات الطعام الثلاث: الفطور الصباح والغداء والعشاء. هذا ماذا؟ هذا المادي للجسد، يحتاج إلى غذاء. يعني هذا الجسد إذا ما يحتاج مأكل ومشرب ماذا؟ ما يكون بصورة صحيحة. هذا شيء علمي. فكذلك يقولون الروح، باعتبار أن الإنسان كما تعرفون أنه لديه جنبة مادية وجنبة روحي، وهذه الروحية غذاها أيضا تتغذى، غذاها بيمن، غذاها بيمن أحبتي، غذا هذه الروح سيقسمون يقولون غذاها أكو مكاني وزماني، والمكاني مثلا المساجد والمراقد وكذا، والزمان مثل ليالي الجمعة شهر رمضان وشهر محرم ليالي القدر، هذه نفحات كما ورد في الحديث مضمونة أن في أيام دهركم نفحات فتعرضوا إليها، هذه نفحات. فإذا أنه هذه وسائل إحنا نروح للمعصوم أو نروح للنبي صلى الله عليه وآله، هذه ماذا؟ هذه وسيلة نحو الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل. نعم، كما يظهر مما تقدم أنه ليس كل خضوع عبادة، بل لا بد لصدق العباد العبادة أن يقترن ذلك الخضوع اللفظي أو العملي بعقيدته قلبية لدى الخاضع، وهي ماذا؟ هي خالقية ومالكية والربوبية، من يخضع له خالقيته ومالكيته وربوبية، من يخضع له وغناه واستقلال التام في خالقه وربوبية للعالم، وبدون ذلك يكون ذلك اللفظ أو العمل تعظيما واحتراما وتقديرا للموضوع له لا زيادة. وفي القرآن الكريم عدة مصادر لما ذكرنا هذا، بعد عليكم القرآن مجرد قراءة شرحنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تنسوني وبوردي من صالح دعائكم.